الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكر المصنف رحمة الله عليه في المرحلة الثالثة في شمول فرقة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية، بمعنى آخر هل أن اسم الموصول يعم الحكم الموضوع أو أنه يختص بأحدهما؟ وذكر مبنى السيد رحمة الله عليه الأخير حتى في بحثه الشريف هو أن فرقة الاستدلال تشمل الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، وقال أن هذا الشمول يتوقف على إثبات أمرين: تصوير جامع يشمل كل من الحكم والموضوع، والآخر عدم وجود قرينة في الحديث تثبت الاختصاص بإحدى الشبهتين الموضوعية أو الحكمية. وقد طرح هذا الجامع، طرح جامعان في الحقيقة. الطرح الأول أن الجامع بمعنى الشيء، وهذا الرأي هو الذي تبناه السيد الخوي رحمة الله عليه، ومذكوره يعني فيما قبل السيد الخوي، قبل صاحب الكفاية أصلا. وهذا الطرح أنه تبناه السيد الخوي رحمة الله عليه من أنه الجامع في المقام هو الشيء، لأن اسم الموصول يعبر عن أمر مبهم، والشيء هو أكثر الأمور مبهمات. والتصوير الثاني هو الذي طرحه المحقق العراقي رحمه الله واختاره المصنف، أن الجامع هو التكليف، هذا المعنى. والمراد من التكليف هنا أعم من التكليف الجعلي اللي هو الأحكام، والتكليف الفعلي المرتبط بالشبهات الموضوعية، التكليف الجزئي، لأنه إذا في الشبهات الموضوعية يكون الحكم الجزئي هو المشهور في الحقيقة، عندما تشك في هذا اللحم بأنه لحم خنزير أو لحم بقر، يعني تشك في هذا اللحم بأنه حلال أو أنه حرام، هذا التكليف الجعل المجعول الفعلي كأنه في الشبهة الموضوعية، هذا
خاص بالمكلف، المكلف هو
خاص بالمكلف. فهذا الكلام التصوير الثاني في الحقيقة اختاره المصنف، لكن بقيد وشرط، وهو قال هذا تصوير معقول بعد الإيمان بثبوت جعله ومجعول. يعني إذا أثبتنا بأنه من مراتب الحكم، هناك مرتبة جعل وهناك مرتبة الفعلية والمجعول، هذا المعنى. وإلا السيد المصنف كما نبهنا عليه، أشرنا إليه في ذيل الدرس الماضي، وأشرنا إليه في بحث عن ضمن الحساب، أنه المصنف ينكر أن يكون هناك مرتبة من مراتب الحكم بعنوان الحكم الفعلي، وإنما حقيقة الحكم الشرعي هو بالإنشاء والجعل، يعني في عالم الجعل. فإذا تم جميع الشرائط فلا يكون الحكم فعليا، بل يكون فاعليا محركا. لا معنى لأنه بين الجعل وبين الفاعلية والتحريك هناك منزلة برزخ تقع بين الجعل وبين الفاعلية اسمها الفعلية، هذا أنكره المصنف إنكارا شديدا، هذا المعنى.
والاعتبار
بلي
الاعتبار
هذا التعبير الذي ورد في كلمات بعض الشراح ليس صحيحا، ليس صحيحا، بالعكس. السيد الشهيد الصدر اللي راجع بحوثه في المصادر التي أشرت إليها في عبارة اطلاع في الحساب، كاتب هذه من الأمور الوهمية التي وقع فيها الأصوليون كأنه، هذا المعنى. وكيف كان هذا السيد رحمة الله عليه يقول: يصح تصوير المحقق العراقي الذي التصوير الثاني بأن الجامع هو التكليف، إذا استطعنا أن نقول بوجود مرتبتين للحكم، مرتبة جعل ومرتبة مرتبة مجعول. وكذلك نتمم، إحنا من عندنا نتمم بأنه وكذلك بعد التغلب على مشكلات استعمال الرفع الواحد بمعنيين مجازي كما في الفقرات الثمانية، لأنه نسبة الرفع إلى الاضطرار أو الإكراه أو ما لا يطيقون أو الخطأ أو النسيان أو ما اضطروا إليه أو الطيرة أو الوسوسة في الخالق أو كذا، كل هذه الرفع يكون رفعا مجازيا في الحقيقة. رفع كلمة واحدة نسبت إلى عناوين متعددة، في عناوين ثمانية الرفع كان مجازيا، أما في رفع ما لا يعلمون كان الاسم الموصول التكليف، يعني رفع التكليف يكون رفعا حقيقيا. فالرفع بالنسبة إلى رفع ما لا يعلمون رفع حقيقي لأنه رفع للتكليف، وبالنسبة إلى الفقرات الثمانية يكون رفعا مجازيا، لأنه رفع لأمور هي موجودة ومتحققة لم ترتفع في الحقيقة. فالسيد ماذا يقول في هذا المعنى في الحقيقة؟ إذا استطاع أن يتغلب على هذه المشكلة، مشكلة أنه أن يكون باستعمال واحد، هي ذات المشكلة أشكل بها على المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، فنسبة الرفع إلى ما لا يعلمون يصير نسبة حقيقية. ليش؟ لأنه رفع التكليف الذي لا تعلمونه، ورفع التكليف أمر حقيقي، لكن رفع ما الضر إليه، هذا رفع مجازي. والرسول صلى الله عليه وآله لم يقل رفع ما اضطررتم إليه، ورفع ما لا يعلمون، ورفع أنه ما أكرهوا عليه، لم يقل ذلك، وإنما قال رفع كذا وكذا وكذا وما لا يعلمون وكذا وكذا، أنه برفع واحد نسبه إلى أمور متعددة. فهل يلتزم السيد بأنه الرفع في المقام استعمل في استعمال واحد بلحاظين هم حقيقة هم مجازي كما ادعاه المحقق الأصفهاني؟ واقعا وقع في نفس الإشكال الذي ذكره في التصوير الأول، ذكره أيضا في التصوير الثاني. بل
رفع عنكم التكليف الذي اضطررتم إليه،
لا التكليف الذي لا تعلمونه،
لا قصدي حتى في الاضطرار والغرق،
هذا شير تقدير السيد لا يقبله،
شير تقدير ما لا يعلمه
نعم. والسيد رحمة الله عليه نفى هذا الاحتمال وجعله أردأ الاحتمالات اللي هو التقدير، اللي هو التفسير الأول إذا تتذكرون، قال هذا خلاف التقدير جدا وهو أبعد الاحتمالات، ويتصب الأمر بين احتمالين، يعني إحنا بين الرفع التشريعي في عالم الثبوت والرفع التكوين التنزيلي، هيك كأنه إذا تتذكرون هيك مطلب ذكره السيد.
ما هو تقدير الإمام؟ نفس الموصول هو الإمام فسرناها بالتكليف.
رفع الخطأ، يعني شنو رفعت المؤاخذة عن الخطأ؟ تجي تفسرون أنتم رفعت المؤاخذة عن الخطأ، ورفعت المؤاخذة عن النسيان، رفعت المؤاخذة عن كذا، عن الوسوسة، عن الحسد. هذا السيد ما يلتزم به لأنه يعتبر هذا أنه فيه تقدير، والسيد علاقته مع التقدير يعني كلش علاقة غير طيبة، يعني هذا المعنى. هذا بالنسبة للأمر الأول وهو في تصوير الجامع. وقد انتهى السيد إلى أن المراد من الجامع هو التكليف، يعني بناء على بعض التغلب على بعض المشاكل. الأمر الثاني، أثبتنا بأن المراد من الجامع في اسم الموصول رفع ما لا يعلمون هو التكليف فرضا، فهل هناك قرينة تدلل على اختصاص هذا الجامع بإحدى الشبهتين، الموضوعية مثلا فقط أو الحكمية فقط؟ لكل هناك قائل، وهذا قال. وأما الأمر الثاني وهو في وجود قرينة أو عدم وجود قرينة على اختصاص فقرة رفع ما لا يعلمون بإحدى الشبهتين، فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية، وهذه القرينة هي وحدة السياق، وقد التزم بذلك الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل الجزء الثاني صفحة 28، وقال بأن طبعا 28 بحسب الطبعة الموجودة في بيتي يجب بعد هذا المعنى بل لا نسخة الأخرى، فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق، كما قد يدعى العكس، يعني إيش؟ يعني اختصاص فقرة رفع ما لا يعلمون بالشبهة الحكمية، وقد ادعى ذلك المحقق العراقي رحمة الله عليه، هذا العكس رأي المحقق العراقي رحمه الله. يقول وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة، واتضح طبعا غريب رأي المحقق العراقي في الحقيقة الذي ذكره رحمه الله. المحقق العراقي يقول لا يتعقل الشك في الشبهات الموضوعية، لأن الموضوع قدامك لا تشك فيه، يعني هو الموضوع أمامك لا تشك فيه، والقضية مو أنه الوجود الخارجي، صحيح الوجود الخارجي المائع لا أشك فيه، وإنما أشك في عنوانه بأنه خمر أو خل، بأنه لحم خنزير أو أنه لحم بقر مثلا. غريب هذا من المحقق، هذا دليل المحقق العراقي، يقول كيف أنه هنا يشمل الشبهات الموضوعية والموضوعات لا يشك فيها، موضوع قدامك واصلا ما شك فيه، ما شك فيه من حيث الوجود، مع أنه شبه الموضوعية الشك يقول لا من حيث الوجود وإنما من حيث العنوان، يعني قد يكون من حيث العنوان وقد يكون من حيث الوجود،
ممكن يرجع العنوان إلى المفهوم يصير كله حق،
هذا يصير شبهة مفهومية ومرة شبهة مصداقية، شبهة موضوعية مش من الموضوعية تختلف عن شبهة المصداقية،
هذا عندي خاف عندي مبنى
ده وبعد هذا مبنى قدامنا هاي من باب حسن ظن العلماء. وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أنه لا قرين على الاختصاص، فالإطلاق إيش يكون؟ تام. وهو مرتضى المصنف رحمة الله عليه في بحثه الشريف أنه هذا هو الذي ارتضاه في البحث، بأنه الإطلاق يشمل كل من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. بعد أنتم راجعوا الحلقة الثانية فيما ذكره المصنف رحمة الله عليه هناك. وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءات، تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة باعتبار هي الحلقات يعني واحدة إنه تكمل الأخرى، فلا بأس للي ما قاري الحلقة الثانية أن يكون يراجع الحلقة الثانية مع هذه المباحث. فهم هو ماخذ الحلقة الثانية هو ماخذ الحلقة الثالثة على طريقة إنه مثلا يضرب العصفورين مثلا بحجر واحد. تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة وعن قصور دلالتها، يعني لا على سبيل الوعد، يعني لعله إذا صار في التعطيل أذكر تأملات فيما ترتبط بالروايات التي ذكرت، تأملات ما موجودة عادة فيها الكتب، وإنما يعني ربما في بعض مخطوطات بعض الأعلام، وقد تكون تأملات شخصية مثلا للتأمل فقط، إنه اللي موجود بعد واحد يراجع يشوفه إنه الموجود. إحنا نهتم بالشيء اللي قد لا يكون موجود أو موجود لكنه مهم نهتم به في التأملات. يقول تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه مثلا، مثلا هذه من الأدلة. وتقدم عن جملة منها وعن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات إيش الحكمية. لماذا خص الذكر بالشبهات الحكمية؟ لأنه البراءة الشرعية اللي هو كأصل عملي أصولي ترتبط بعلم الأصول هي البراءة التي ترتبط بالشبهات الحكمية. أما البراءة في التي ترتبط بالشبهات الموضوعية يبحث عنها في علم الأصول استطرادان. علم الأصول هو عبارة عن العلم بالعناصر المشتركة في سبيل استنباط إيش حكم شرعي، ما له علاقة أنه موضوع أنقح موضوع. تنقيح الموضوعات ليس من مهام علم الأصول، وإنما تنقيح وتحقيق الأحكام هذا هي من مهام علم الأصول. ولهذا قال عن قصور ذاتها أو عدم شمولها للشبهات إيش الحكمية، مثل أنه مما استدل به على إثبات البراءة هي حديث الحل، كل شيء لك مثلا حلال حتى تعرف الحرام مثلا بعينه، هذا حتى تعرف الحرام منه بعينه هذا أمر خارجي، كأنه قيل بأن هذا يطلب بالشبهات الموضوعية قيل، فلا علاقة له مثلا بالشبهات الحكمية فلا حول. قال كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، يقصد السيد رحمة الله عليه بالتعويض عن البراءة بالاستصحاب يعني في إثبات الترخيص الظاهري، كما يمكن التعويض في إثبات الترخيص الظاهري عن البراءة، يعني إذا لم تثبت أدلة البراءة فيمكن إثبات الترخيص الظاهري بالاستصحاب، ويريد بالاستصحاب في المقام الاستصحاب النافي للتكليف. جيد. وذلك في حالات ثلاث، في حالات ثلاث. الحالة الأولى اللي هو ما يعبر عنه باستصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم الجعل، إنه قبل أنه عندما كانت هناك موضوعات فالشارع يذهب ويأتي ويثبت أحكام لتلك الموضوعات، فإذا كنت تشك بأن الشارع جعل وجوبا أو لم يجعل وجوبا، الحالة السابقة أنه لم يكن هناك جعل للوجوب مثلا فيستصحب عدم الجعل، وهذا يرتبط بعالم إيش؟ بعالم الثبوت، يرتبط بعالم الثبوت أو بعالم الإثبات المعبر عن عالم الثبوت. هذا المعنى أنه جعل الله هذا الحكم لهذا الموضوع أو لا، باعتبار الأحكام الشرعية جاءت إيش مثلا بشكل تدريجي، فأنا شكيت بأنه الخمر جعل حراما أو لم يجعل حراما، أنه أستصحب عدم الحرمة لأنه لم يكن حراما في بداية الشريعة، والآن أشك في أنه حرام أو ليس بحرام. في بداية الشريعة كانت الأحكام عبارة عن صفر، يعني في كما هو الرأي المعروف عند المفسرين بأنه في مكة المكرمة قبل الهجرة لم تكن هناك أحكام شرعية، الأحكام الشرعية إنما دونت في المدينة، هكذا اللي موجود في مكة كان عبارة عن أدعية يدعون وكذا ويكونوا يستغفرون، كان الاهتمام اهتمام عقائدي قبل الهجرة، كان اهتمام عقائدي، هذا رأي معروف يعني. فبعدين إنه ذهبوا إلى المدينة وجاءت الأحكام الشرعية، سفد واحد من الأنصار أو المهاجرين شك بأنه هذا فد واجب محرم أو كذا، يقول في بداية الشريعة لم يكن هذا محرما أو واجبا، فإن شاء الله أنه ليس بمحرما أو واجب يستصحب العدم، هذا استصحاب عدم الجعل. وهناك استصحاب عدم المجعول، مرة استصحاب عدم المجعول يعني عدم ثبوت الحكم الفعلي بلحاظ شوية الشرائط العامة للتكليف اللي منها إيش؟ منها البلوغ، قبل بلوغ الإنسان وإن كانت هناك أحكام جعلية ورسالة عملية كاملة في المكتبة موجودة هذه رسالة عملية، لكن قبل بلوغي لم يكن هناك حكم فعلي في ذمتي، تمام ولا لا؟
الأصل عدم الفعلية،
الأصل عدم الفعلية على الرأي المشهور أصوليا. فعلى لأنه أكو فهد كلام في أنه الصبي قابل للتكليف أو غير قابل للتكليف، هذا بحث فيه، لكن هم يقولون أنه لا تكون، فالذي ذهب إلى أنه قابل للتكليف أحد أدلته بأنه الصبي ممكن أنه أن يتصل بجماعة، ممكن أن يصلي قضاء عن والده، ممكن أنه أن يهدي ثواب، ممكن أنه أن يصح معاملته، بعضهم هكذا أنه قال أن الصبي قابل للمن قابل للتكليف، فبحثوا هذا فيها. لكن المشهور إلى أنه قبل البلوغ لم تكن هناك أحكام فعلية، يعني وجوبية فعلية خلينا نعبر عنها والزامية فعلية، ومن ثم أنه أشك بعد البلوغ بأن هذا صار فعليا في حقي أو لم يكن فعليا في حقي، فإن شاء الله أنه لم يكن فعليا في حقي حتى يثبت أنه فعلي في حقي. لماذا؟ لأنه قبل البلوغ بلحظة لم تكن جميع الأحكام فعلية، ومن ثم بعد البلوغ شككت في أنه هذا الحكم صار فعليا أو لم يصر فعليا، إن شاء الله لم يكن فعليا. فالفارق بين استصحاب عدم المجعول عدم الفعلية الثاني عن عدم الجعل الأول، ذاك بالنظر إلى بداية الشريعة لم تكن هناك أحكام، وهذا بالنظر خلينا نعبر عنه إلى بداية البلوغ لم تكن هناك أحكام، يعني قبل البلوغ بلحظة خلينا نعبر عنه. الثالث إيش؟ الثالث هناك بالإضافة إلى وجود شرائط عامة، يعني هناك حكم جعلي، بل هناك حكم جعلي ورسالة عملية هم كاملة هم موجودة قدامي، هناك شرائط عامة قد اكتملت، أقول بلي بأن هذا بالغ عاقل إلى آخره، فجيد. ولكن بالإضافة إلى الجعل موجود والشرائط العامة، هناك بعض الأحكام مرهونة بشرائط خاصة، بشرائط خاصة مثل إيش؟ مثل الحج، مرهون أنه أن يكون في الموسم وأن يكون مستطيع مثلا أنه، فهذا أنه إذا شككت في أن وجوب الحاج صار فعليا في حقي أو لم يكن فعليا أو لم يصر فعليا في حقي، فأستصحب عدم فعلية، هذا مو بالنظر إلى بداية البلوغ، بل بالنظر إلى أن هذا له شرائط إيش خاصة، أنا أصلا بالغ أنه صار 6 أشهر أنه مثلا من بالغ، وبعدين أنه أشوف بأنه صار الحاج فعلي في حقي أو لا، للشك في أني مستطيع أو لست مستطيعا، فأبني على عدم فعليته. بلي لا، هو له الحق، لا له الحق أن يبني على عدم الفعلية، ما حاجة أنه يفحص. مثل واحد إيه مثلا يشك يقول هذا صار زوال، لو ما صار زوال إن شاء الله ما صار زوال، إيه هذا إن شاء الله أنه ما صار زوال، إلى حق أن يبني على هذا المعنى. ذاك يختلف في مسألة في شهر رمضان، فيه كلام هذا لوجود روايات في المسألة.
إذا كان المصدر هذا الأصل العملي يستعمل كالأمارة أنه مخير،
لأنه
تروح للإمام
قد تستعمل الأمارة، يسكن الأصل العملي ما يتجي. لا، إحنا قلنا الأصول العملية إنما يصار إليها بعد فقدان الدليل الاجتهادي، كلامنا كله. إيه لا، إحنا نقول بالمدينة شيء حتى أوضح الفكرة. لا، هو أصلا كان كل الجماعة إذا أنتم تراجعون الروايات جالسين بصف النبي صلى الله عليه ويسألونه، يعني حتى اللي يصير في سالفة بيته يروح يجي يسولف للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه النبي يعني شاف في اسئلة، وتعرف العرب عقليتهم مو ذيك العقلية الناضجة، فكان يسألون على كل شيء، يسألون شلون انت قاعد لك في وسط مثلا انه جاهل، يسألك عن كل شيء يسألك، انه فبعدين جت الآية انه اذا واحد يسأل بفلوس احنا نجاوبه من هذه الجهة، فما حد سأل، فقط أمير المؤمنين سلام الله عليه، الآية معروفة بعد، فقط أمير المؤمنين انه قدم شيء من المال وسأل، وكلها أنه ما سألت ناس هيك تسأل أسئلة أنه ما لها قيمة أصلا، ما لها معنى، هذا المعنى. كيف كان؟ كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب في حالات 3. الحالة الأولى، وذلك بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف، وذلك بلحاظ كما سوف يأتي من المصنف بلحاظ بداية الشريعة، هو يذكر هذا المعنى راح يجي، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول، وذلك بلحاظ مثلا زمان البلوغ كما هم سيأتي من المصنف رحمه الله، ما قبل البلوغ يعني، جيد. والثالثة سوف يذكرها المصنف بعد سطرين إن شاء الله ننبه عليها، قال وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية الشريعة لم يكن هناك جعل، وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ بلحظات مثلا أنه لم يكن هناك أحكام فعلية في ذمة العاب. تكرار الحالة الثالثة إيش؟ هاي عبارة بل قد يكون، هذه الحالة الثالثة، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، كما إذا كان المشكوك مثل وجوب الحج تكليفا مشروطا بالاستطاعة، وتحقق الشرط بعد البلوغ. هو تحقق الشرط عفوا بعد البلوغ، فبالإمكان استصحاب عدمه الثابت قبل ذلك. لماذا؟ لأن التكليف تكليف مشروطا، إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وتحقق الشرط بعد البلوغ، فما أدري أنه أنا هذا التكليف أشك به، هو الشرط من شأنه يتحقق بعد البلوغ. ليش؟ لأن أنا بلغت في الآن، مثلا الآن بلغ قبل شهر رمضان جيد، الآن هو بلغ وبعدين شك، يعني بعدين راح يجي موسم الحج اللي هو مثلا بعد شهر رمضان، فهذا انه مستطيع او لم يكن مستطيعا في ما بعد البلوغ، انه صار الشك بعد البلوغ، يعني مستطيع او لم يكن مستطيعا، فيشك في وجوب الحج عليه، هذا المعنى. ففي الحقيقه من الممكن يستصحب عدمه،
عدم البلوغ يستصحب،
لا لا يستصحب عدم وجوب الحج الفعلي في حقه. كما اذا كان المشكوك تكليفا مشروطا، العبارة الأنسب أنه وتحقق الشرط بعد البلوغ، مو وتحقق الشرط، إذا قد تحقق يعني كأنه أكو شرط متحقق، إذا كان شرط متحقق بعد ماكو شك، إذا كان الشرط متحقق طب شك ماكو راح يشير، كأنه وكان هناك شك في التكليف لوجود شك في الشرط، إيش العبارة تصير؟ لوجود شك في الاستطاعة، والأمر سهل، عبارة واضح؟ ثم عندما ما تحقق الشرط بعد البلوغ؟
ما عندي شيء.
ما هذا بعد ما أجيبه. شو عبارة؟ أنا ما شفته منسجما. وين؟ بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا كما إذا كان مشكوك وشك في الشرط، عبارة هذه صحيحة. بعد البلوغ. هذه العبارة الصحيحة. هاي العبارة اللي عندي يعني قلت هذه لابد أن تغير. اللي هو كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا. شوف العبارة هنا عندكم شنو؟
وشك
في الشرط، هذه العبارة صحيحة. يقول وتحقق الشرط بعد البلوغ، أنا قلت وتحقق حتى أجعله مشكوك يعني معطوف، إيه وبعدين قلت عبارة مو مناسبة أكون سوي مثلا شك في الشرط. هذه من العبائر القليلة اللي يتصرف بها المحرر السيد الهاشمي، سيد محمود الهاشمي الخاطئ، لأن يعني هو اثبتوا أكو تصرفات ويتصرف فيها في بعض المواطن وهي تصرفات خاطئة في هذا الكتاب. فبالإمكان استصحاب عدمه الثابت قبل ذلك، ما العبارة واضحة ولا لا؟
استصحاب عدم الشرط مو
لو بلي؟ لا عبارتكم صحيحة هذه،
نقص العدم هنا الضمير،
إي عدم الشرط، إي لأنه الشرط أشك فيه بأنه متحقق وغير متحقق أبني على عدم تحققه، عبارة واضحة بعد الصلاة على طبعتكم، وشك في الشرط بعد البلوغ، فبالإمكان استصحاب عدم الشرط الثابت قبل ذلك، يعني قبل ذلك وبعد البلوغ، استفدتوا؟ هذه المعنى. بعد هذا المصنف رحمة الله عليه يذكر الاعتراضات العامة على أدلة البراءة، وقال ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين جيد. الاعتراض الأول أحدهما أو بعنوان أحدهما أن هذه الأدلة أدلة البراءة معارضة إلى آخره. فالاعتراض الأول في الحقيقة هو اعتراض أنه المصنف رحمه الله يقول هناك جملة من الأدلة تثبت الاحتياط في نفس الموضوع الذي أثبتت تلك الأدلة البراءة فيه، إيش فيه؟ السعة والترخيص الظاهري. وبعبارة أخرى عندنا موضوع واحد الذي هو الشبهات، أدلة البراءة أثبتت فيه الترخيص الظاهري وأدلة الاحتياط أثبتت فيه التنجيز والاحتياط، هذا المعنى. فيقع التعارض بين أدلة البراءة وأدلة إيش؟ الاحتياط. هذا الاعتراض الأول. ليش الاعتراض الثاني إيش؟ الاعتراض الثاني يقول لا، أصلاً أدلة البراءة ليس لها موضوعية في الشبهات الحكمية. قد يكون أدلة البراءة لها موضوعية في الشبهات الموضوعية، لكن في الشبهات الحكمية ليست لها موضوعية. لماذا؟ يقول لأنه دائماً في الشبهات الحكمية لا توجد عندنا شبهات بدوية، بل دائما هي مقرونة بالعلم الإجمالي، باعتبار أنه لكل شريعة لكل دين هناك شريعة وأحكام إلزامية واجبات ومحرمات. فإذا كان كذلك، فإذا شككت بأن هذا محرم أو لا، واجب أو لا، أنت عندك علم إجمالي كبير. إيش يقول؟ يقول في هذه الشريعة هناك واجبات ومحرمات، فلا يصح حينئذ على هذا الأساس لا يصح أن تقول بأن هذه شبهة بدوية، بل هذه شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. الفارق كما هو ظاهر بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي هو هذا، أن الشبهات البدوية هي شك ابتدائي أولي، تقول بأن هذا الحائط نجس أو طاهر، بأن هذا الحيوان حلال أو حرام، بأنه هذا العصير جائز شربه أو غير جائز شربه، هذا شك بدوي. الشكل مقرون بالعلم الإجمالي لا، أنه أنا أعلم بوجود أحد اللحمين أنه حرامون، لكن لا أدري بأنه هذا اللحم أو ذاك، بأنه أحد الإناءين نجس لا أعلم أيهما نجس، هذا الشك مقرون بالعلم الإجمالي. فكذلك أنه في الشبهات الحكمية دائما، الآن عندما تشك بأنه الاستنساخ البشري حرام أو ليس بحرام مثلا، هذه شبهة حكمية كما هو واضح، الموضوع واضح اللي هو الاستنساخ البشري طفل الأنابيب، لكنه حرام أو ليس بحرام. تقول بما أن الشريعة فيها أحكام إلزامية كثيرة، واجبات ومحرمات، ولعل هذا أنه يندرج تحت عنوان المحرمات، فبالتالي لا يمكن أن أبني على البراءة، لأنه دائما في الشبهات الحكمية، في الشبهات الحكمية يوجد هناك علم إجمالي. ففي الحقيقة الاعتراض الثاني هو سلب عنوان الشك البدوي من الشبهات الحكمية، وجعل الشبهات الحكمية مندرجة تحت الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ومن الواضح أنه الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي إنما تندرج تحت قاعدة الاحتياط لا قاعدة البراءة. هذا هو الاعتراض الثاني. فأكو فارق نوعا بين الاعتراضين. الاعتراض الأول يقول لا، الشبهات أدلة البراءة تشمل الشبهات الموضوعية والحكمية، وأدلة الاحتياط تشمل الشبهات الموضوعية والحكمية، فيقع التعارض بينهما. الاعتراض الثاني يقول لا، أدلة البراءة إذا قدر أن تشمل فقط الشبهات الموضوعية، لأن الشبهات الحكمية دائما مقرونة بالعلم الإجمالي، وبالتالي لابد من تطبيق الاحتياط. طيب، هناك اعتراضان. الأول أن هذه الأدلة أدلة البراءة، أنها يعني أدلة البراءة معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط والقف عند الشبهات، بل هذه الأدلة يعني أدلة الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة. لماذا؟ لأنها بيان للوجوب. أدلة البراءة إيش تقول؟ أدلة البراءة ماذا تقول؟ تقول قبح العقاب بلا بيان أو رفع ما لا، قبح العقاب براءة عقلية يعني، جيد، رفع ما لا يعلمون براءة إيش مثلا شرعية، فما لا تعلمه فهو مرفوع عنك. وأدلة وجوب الاحتياط تكون بمنزلة البيان، أدلة وجوب الاحتياط هذا المعنى بمنزلة البيان. فهكذا نقول كل مشكوك لا يعلم فيه نبني فيه على البراءة، ولكن أدلة الاحتياط تقول بأنك تعلم فيه عن طريق الاحتياط، لأنه عن طريق الاحتياط من الممكن أن تصل الحكم الشرعي، فبالتالي تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة على أدلة إيش؟ البراءة. وهكذا هذا إذا تتذكرون في مسألة أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، السيد هناك إيش قال؟ قال الرسول يعني كناية عن البيان، وأدلة وجوب الاحتياط تكون بمنزلة إيش؟ البيان، الرسول كأنه بمنزلة البيان، مع أنه هي الآية أصلاً ما لها علاقة، هي آية عقائدية بس هي بعد وضفت في علم الأصول وكذا إلى آخره، تكون بمنزلة البيان. فأدلة وجوب الاحتياط تكون بياناً في الحقيقة، وبالتالي تكون رافعة لموضوع إيش؟ البراءة. النتيجة نفي ادعائي هو الأولى يكون واردة على بعض المباني، صحيح، بس هو ليش قال حاكمة؟ باعتبار أنه قلص من الموضوع ادعاءان، قلص من الموضوع ادعاءان. ليش احنا ايش عبرنا؟ ايش قلنا؟ أنه مثلا البراءة تشمل الشبهات الموضوعية مثلا والحكمية، اجت أداة الاحتياط وقلصت من مفادها مثلا في الشبهات الحكمية على الأقل، مثلا أنه تكون حاكمة بهذه الجهة عموما، بس هو الأولى أنه تكون واردة. هذا الموضوع أنها معارضة بأدلة، ولهذا إذا تلاحظون من عبارة قلت حاكمة كما هو يقول، بيش عبارة التعبير كما هو يقول يعني في نفس الشيء، هذا المعارض، لأنها بيان للوجوب، وتلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان، جيد. والاعتراض الآخر فقط نقرأ إن شاء الله إشكالات تأتي، أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية، فهي خارجة إيش راح تكون تخصصا، بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي بثبوت تكاليف غير معينة في مجموعة تلك الشبهات. بإيش؟ بأي مقتضى؟ بمقتضى أن كل دين له شريعة فيها أحكام إلزامية، فأنت تعلم علما إجماليا بوجود محرمات وواجبات في هذه الشريعة المقدسة. لا، بمقتضى أن لكل دين هناك شريعة فيها واجبات ومحرمات، بعد ايش هو دين؟ الدين مو فقط عقائد، الدين عقائد وسلوك عملي.
لذلك نعلم اجمالا انه هناك تكليف
اي بني بمقتضى هذا، هذا مطلع عقائدي.
فليش بمقتضى
هذه فيها اولا هي القاعده هذه بها كلام اي، وثانيا انه لكل واقع حكم، هذا مو يعني على خلاف ما يشتهر يتصور بانه روايه، هي مو روايه، هذا كلام اصولي اصلا مو روايه، هذا من كلمات الاصوليين جيد، بس هو تلقيت على انها تشبه روايه كانه، لان اكو كثير من كلمات الاصوليين كانها روايه شلون مثلا بعض العامه يقول رزقكم في السماء وانتم لا تعلمون، عبالة ويقول صدق الله العظيم حاط جو العربانة ماتل مثلا كذا مع انه ما كل شيء طوانية يسيد الشيء الصدر عمون في هذا المعنى. فالمقصود انه هذه كلام اصولي على نظرية سيد الشهيد الصدر بأنه الشارع ترك مساحة واسعة، منطقة الفراغ للفقيه يصرف بيها وإلى آخره، هذه قد يعني تشكل ثغرة في أن لكل واقعة الحكم. بعضهم شيء يقول لا، منطقة الفراغ كلها إباحة مثلا أنه كلها مستحبات ومكروهات ومباحات، هي هذا بها كلام أصلا هذه، بس إحنا ننطلق من منطلق عقائدي أن لكل دين هناك شريعة واجبات ومحرمات. إذا يشيرنا فد مرة أنه نشوف فد يعني جتنا لكل واقع حكم نذكر بعض التأملات عليها، ماذا حاجي بها وما حاجي بها تأملات إيه. سو عموما أنه نذكر لنا بعض التأملات فيها إن شاء الله. العبارة هكذا: أما الاعتراض الأول فيقال يعني في حقه الحمد لله رب العالمين.